بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أي حال فلم يتم من النصوص لإثبات جواز غيبة المتجاهر بالفسق إلا حديث هارون ابن الجهم الذي تضمن أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له ولا غيبة. وقد رأيت أن ابن إدريس رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في مستطرفات السرائر في الفصل الذي عقده لمستطرفاته من المحاسن ينص عليه ويرويه عن الصادق عن أبي عبد الله، ولكني لم أظفر به في المحاسن نفسها، فيصلح ما نقله ابن إدريس مؤيدا لصدوره. النتيجة ربما في هامش المحاسن في متن المحاسن وسقط، أو هو نقله من مورد آخر غير المحاسن. لا أخو، هذا الأمالي هذا مصدر الأصلي صحيح، هذا مصدر الأصلي اللي احنا نقلنا عنه، ولكن هو كونه يذكر في المستطرفات هذا أيضا يصير مؤيد، وخصوصا عندما ينسب إلى البرقي يعني إلى المحاسن، يعني طريق آخر غير الصدوق يصير أهميته يعني أكثر أقدم من الصدوق. وهو يفيد بإطلاقه، فإحنا من ناحية القرائن على صدور الحديث هذه قرينة إضافية لم نكن قد تنبهنا ولا نبهنا إليها فيما سبق. الآن نجي نتأمل أكثر ونتبصر ونتفقه في مفاد الحديث ومتنه، لأنه راح يصير المطلب هو مبني بالدرجة الأساس على هذا الحديث، وبقية الأحاديث لم تحظى إلا بكونها مؤيدة له، أكثر من هذا ما صار عندنا صحيح ولا. خلنا نجي نتأمل بالحديث، البحث نفيس. وهو يفيد بإطلاقه جواز غيبته، غيبة المجاهر بالفسق، حتى فيما لم يجاهر به من قبائح أعماله مطلقا، وعليه وهذا على هذا الإطلاق ولا يحرم انتقاصه والحط من شأنه حتى فيما هو بنفسه ليس قبيحا. من تدرون الغيبة بعض الأحيان هي قد يكون تقبح وترجع إلى وقيعة في أمر هو بذاته ليس قبيح، ولو بالانتزاعات. بعض الأحيان الإنسان بالانتزاعات هو يسيء إلى الآخرين. بعض الأحيان واحد يقارن حاله في حالة دعته وفي حالة ما هو جائز له أو قد يكون مستحب له بحال آخر يكون مثلا لحالات استثنائية لبعض الأولياء أو لبعض الضعفاء من الناس. نفس المقارنة هي توجب الإساءة. مثلا شلون على غرار ما هو موجود اليوم، صورة واحد مدعو في وليمة لإكرام المؤمنين أو لمناسبة دينية، فأمام طعام وهو دعي إلى وليمة، شلون يعني يأبى الكرامة يهرب من الوليمة؟ أمام طعام توضع هذه الصورة، ويوضع إلى جنبها صورة واحد من الناس متسوج، هو متعمد أن يظهر من أن يظهر بمظهر الفقير جدا، والله أعلم أن هذا المتسول ربما أمواله أضعاف هذا الشخص المتجمد اللي هو يخفي حاجاته وديونه ويحاول أن يظهر بمظهر المتجمد، ودعي إلى مكان ووضع الزاد أمامه، هو شنو يحتاج على نعمة الله التي قدمها له بعض خلقه؟ شي سوى فشلان هنا نشرح سوى الإساءة. هو هذا هم إساءة، هذا النحو من أنحاء الإساءة والحط من شأنه، يقول أنت وهذا يوضع واحد. فبعض الأحيان الإساءة تصير حتى بالانتزاع من المقارن، فلنتصور أن الإساءة منحصرة فقط بماذا؟ بذكر قبائح الأعمال، فضلا عن أنها منحصرة بذكر المعاصي. بعض الأشياء هي تكون قبائح لكن هي مبغوضة مكروه مو محرم، صحيح نقول؟ زين. الظاهر من هذه الرواية اللي هي جوزت وأسقطت الحرمة وجوزت الغيبة عن المجاهر بالفسق مطلقا، أن هذه الأمور كلها تكون جائزة، صحيح لو لا؟ فهو يفيد بإطلاقه جواز غيبته حتى فيما لم يتجاهر به من قبائح أعماله، ويدل على عدم حرمة انتقاصه والحط من شأنه مطلقا حتى في غير القبائح، لأن هذا الانتقاص غير قضية بيان القبائح، واضح إن شاء الله كما ذكرنا. بل نطلع خارج مفاد الغيبة، هو مفاد الغيبة بصور أشرنا إلى صورها، نطلع خارج مفاد الغيبة، بل يفيد بعبارته بما تضمن من سقوط الحرمة، بل يفيد جواز السخرية منه وتحقيره، وكل المحرمات التي تنشأ من جعل الحرمة له من قبل الشارع. إذن احنا امام اطلاق عريض مستفاد من ماذا؟ من هذا، من خبر ابن الجهم، صحيح؟ هارون ابن الجهم، وقد يستشكل في اطلاقه من جهتين متضادتين. احنا راسل عندنا اشكال مزدوج من جهتين، الاولى ان الاخذ باطلاقه، اذا اردنا ان نتمشى مع الاطلاق، أن الأخذ بإطلاقه يوجب إسقاط حرمة ماله ودمه، فإنهما من أول ما يتبادر من معنى الحرمة، لأنه قال أنه ماذا؟ فلا حرمة له ولا غيبة. أبرز مصادق الحرمة وصورها شنو؟ أليس هو المال والدم؟ ما هذا أبرز المصادق؟ هذا أبرز المصادق المفروض الإطلاق يشملها. فليش بعد نخصص الإطلاق نتحدث فقط هذا الإشكال، يعني الآن في مقام الإشكال ونتأمل نجاوب عنه، ليش نركز فقط على قضية الحط من شأنه السخرية منه النيل منه كذا؟ لا، القضية هواي أوسع، لأنه هو أسقط الحرمة. إذا أسقط الحرمة أبرز شؤون الحرمة ومصادقها شنو؟ هو المال والدم، صحيح؟ زين. هذا هو التمشي مع الإطلاق، وهو باطل، هذا البناء على ذلك بهذا إسقاط باطل بالضرورة الفقهية المستندة إلى الإجماع وظاهر النصوص والسيرة المتشرعية. قطعا لكم ما كوش شيء، الفاسق ما راح تسقط حرمته بهذا المعنى وعليه، فكأنه البناء على الإطلاق فيه في غير محله، لأن ما دام إذا أردنا نبدأ على الإطلاق راح يلزم ما لا يلتزم به، فكأنه شنو مفاد الإشكال؟ يقول إذن بعد سؤال تبنون به على الإطلاق، هذا الإطلاق مشكل ما يمكن الأخذ به، فهذا يعطل الإطلاق. واضح أن بعد على طريقتنا بالاختصار كتبنا بس مبدأ الإشكال، ولا هو نتيجة الإشكال ماذا التي نصل إليها؟ إذن هذا الحديث يتضمن إطلاقاً لا يمكن الأخذ به، فإذن كن عطل الإطلاق، لأن يلزم منه ما لا يلتزم به، والتفكيك نقول لا إحنا نأخذ الإطلاق من هذا يصير تحكم، أنت أبرز المصادق رفعت اليد عنه، تأخذ الأقل من هذا على أساس؟ هذا الإشكال الأول. بعد نسأل مريد إن شاء الله. نعم. ليش؟ قاعد يقول ما تجاهر فلا حرمة له ولا غيبة. هذا إشكال آخر خصوصا. أقول هذا صار إشكال آخر. إحنا أكو بعض الأخوة إذا تسمعوا لي وين صارت وياكم أنتوا عادة أسئلتكم مفيدة ليصير لا سمح الله. بس بعض الأخوة كان يشكو من الأسئلة في أثناء الدرس. إحنا راح أنا قلت له راح نرجع إلى سيرتنا القديمة، وهي أن السؤال الاستفهامي شو يصير؟ يصير هذا أثناء الدرس. السؤال اللي يضمن إشكال هذا نخليه بعد الدرس، احنا نخلي فسحة له. الثاني أن مناسبة الحكم، إذن الآن هذا جواب لك سيدنا. الآن أن الإشكال الجهة الأولى من الإشكال شنو كانت تقول؟ تقول هذا بإطلاق واسع جدا، هذا الإطلاق الواسع جدا لا يمكن الأخذ به، إذن أسدل الستار على الإطلاق وعطل الإطلاق، خذوا بالقدر المتيقن منه. زين؟ فهذا من المنطلق، منطلق من سعة الإطلاق. الإشكال الثاني منين راح ينطلق؟ ينطلق من قصور الإطلاق من أصله. يقول أن مناسبة الحكم بجواز الغيبة والموضوع، دائما نقول من نقول مناسبة حكم موضوع لازم نحدد شنو الحكم شنو الموضوع، مو نحكي كلام عائم غائم، صحيح لو لا؟ أن مناسبة الحكم وهو جواز الغيبة والموضوع وهو كون الفاسق مجاهرا بفسقه، هاي المناسبة بينهما، يقتضي انصراف الحديث إلى جواز غيبته في حدود ما تجاهر به من فسق، ورفع اليد عن الإطلاق فيما عداه. إذن الإطلاق صار عليه إشكالان، إشكال ينشأ من سعة الإطلاق، وإشكال ينشأ ماذا؟ من احتفاظ الإطلاق بما يجب رفع اليد عنه. يعني تضاد صار بينهما، واحد بيتجه نحو التوسعة يشكل بالتوسعة، الثاني يشكل بالقصور والتضييق. هذا جهة التضاد، واضح إن شاء الله؟ ورفع اليد عن الإطلاق فيما عداه، وكون الغيبة قاصرة، الدفع دخل، وكون الغيبة قاصرة موضوعا عن المجاهر بحسب ما تقدم من رواية عبد الرحمن بن سيابة التي تضمنت، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه، فإن الأمر الظاهر خارج عن الغيبة. هذا الكلام لا يصلح دفعا، لأنه قد واحد شي يقول احنا نرفع هذا الإشكال بماذا؟ بأن الأمر الظاهر وخارج عن الغيبة. فمن الرواية قالت لا حرمة له ولا غيبة، يعني قاعد تبين شيء. فإذا لابد أن نقول هذا إنش نتيجة الكلام، إذا لابد أن نقول هذه الرواية في مقام بيان تغير الحكم عن المجاهر بالفسق، وهو أنه يجوز غيبته. إذا هو يجوز غيبته فيما تجاهر به، هذا ما مو شيء جديد جابت لنا الرواية، هذا هو معروف من أصل معنى الغيبة، هذا هو معروف من رواية ابن سيابة اللي هي عرفت الغيبة. رواية ابن سيابة من أول أخذت في تعريف الغيبة ماذا؟ أن لا يكون أمرا ظاهرا. فإذا الآن هذه الرواية رواية ابن الجهم تريد تحملها على أن المراد بها هو مجرد جواز غيبة المتجاهر بما تجاهر به، نقول ما الجديد في هذه الرواية؟ الرواية بعد ما راح يصير فيها شيء جديد للمجاهر، هو أي واحد مجاهر بأي شيء يجوز ذكره به، واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا لا يصلح دفعا للجهة الثانية، عفوا مو لا يصلح، هذا إشكال. وكون الغيبة قاصرة موضوعا عن المجاهر، وهذا يقتضي ماذا؟ هذا يقتضي كأنه يقال أنه هذا يقتضي أن الرواية لابد أن تكون تأسيسية، وإذا لا ينحصر مفادها بحدود ذكر ما تجاهر به. نقول لا، فهو أدعى هذه الجهة، فهو أدعى في تثبيت الإشكال وأكثر اقتضاء لرفع اليد عن الإطلاق، عن إطلاق جواز الغيبة في هذه الرواية، وذلك لأن رواية هارون بن الجهم تضمنت نفي الغيبة نفسها وليس نفي حكمها، فحملها على ظاهرها الأولي وعدم تفسيرها بكون النفي في حقيقة الأمر لحكم الغيبة يكون هو المناسب حتى لأن تتطابق مع مضمون رواية ابن سيار. العبارة واضحة، خلينا نوضح. قد يكون هكذا واحد يقول، يقول أن الرواية رواية ابن الجهم شنو ضمنت؟ قالت فلا حرمة له ولا غيبة، وهذه فلا حرمة له ولا غيبة أنت تقدر تفسرها بتفسيرين. التفسير الأول اللي هو منسجم مع الدعوة الأصلية واللي تستفيد الإطلاق يناسب مع نقول لا غيبة، يعني لها حكم بالغيبة، يعني تجوز الغيبة. ولهذا احنا قلنا أنه هذا من الأدلة على جواز الغيبة. جواز الغيبة لمن؟ جواز الغيبة مطلقا للمتجانب بالفسق، بمعنى أنه يجوز غيبته حتى في غير ما تجاهر به، صحيح؟ يوجد معنى آخر للرواية وهو أنه لا حرمة له ولا غيبة، يعني أصلا هذه مو غيبة راح تصير، مو غيبة. يعني شنو مو غيبة؟ يعني أن ذكر المتجاهر بما تجاهر به خارج عن الغيبة ذاتا، مو حكما، ذاتا خارج عن الغيبة في سير تخصص. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني يقتضي أننا نرفع اليد عن الإطلاق، وعن ما عندنا إطلاق، وهذا يكرس الإشكال ويشدد الإشكال. معناه هذه الرواية مو قابلة أن تعتمد عليها وتستفيد منها جواز غيبة المتجاهر بالفسق مطلقا، وإنما هي تبقى مبينة لمصداق حقيقي لها، وهو يعني لخروج حقيقي عنها، وهو أن المجاهر بالفسق هذا ما إلى غيبة. ليش؟ أنه هو مجاهر، مو لأنه هو فاسق، لحيثية كونه مجاهرا. ما دام هو مجاهر، المجاهر بشيء لا مانع من ذكره به، فتتطابق هذه الرواية رواية ابن الجهم مع مفاد رواية ابن سيابة التي تضمنت أما الأمر الظاهر مثل العدة والعجلة فلا، ليس من الغيبة. واضح إن شاء الله. وعليه فلا يبقى مجال لأحد أن يستدل بهذه الرواية على جواز غيبة المجاهر بفسقه، وإنما الرواية مو أكثر من أنها تبين أن المجاهر هذا طبعا هو ما قاعد يبين عن نفر الشيخ، هذا أمر واضح ومعلوم. فإذن الاستدلال بإطلاق الرواية يكون في غير محله. هذا غاية ما استطعنا في مقام التأمل بالقضية من إيراد الإشكالات على مفاد الرواية، ولكن يمكن مناقشة كل من الجهتين. أما الأولى اللي هي كانت تتحدث عن الإطلاق العام العريض الذي لا يمكن الالتزام به اللي يشمل المال والدم، أما الأولى فإن المفروغية التامة عن حرمة الدم والمال حتى للفاسق تكفي قرينة متصلة على صرف الظهور عنهما واختصاصها بحرمة الغيبة ونظائرها من الأحكام مثل التوهين والسخرية. فبعد الاحتجاج بأنه عدنا بها إطلاق عريض لا يمكن القول به، لا أصلا ما بها إطلاق عريض. ليش؟ لأن هي بها مخصص لبي متصل، هو من السلب طبعا متصل، مخصص لبي، وهو أن الفاسق لا تسقط حرمة ماله ولا دمه، هذا معنى في الشيء واضح. وهذا أمر من المفروغيات التي قامت بها السيرة والتي قامت بها الأدلة، وتحولت إلى أمر مرتكز عام عند المسلمين، بحيث ما حد يفهم من عند هذا، ماكو واحد يفهم من أنه لا حرمة له يعني ماذا؟ يعني جوز قتله أصلاً، هذا ما يخطر بالبال إلا واحد يريد يتكلف في مقام مثلاً التمسك بالإطلاق ويصير حرجي جداً يقول هذا الكلام، ممكن. فهذا يصبح إشكالاً علمياً، لكن ما يمكن قبوله ظهور عرفي. فإذن هذا الأول ساقط زين. وأما الجهة الثانية اللي هي هذه أهم وأشكل، فإن لسان رواية هارون بن الجهم عرفا ليس لسانا تكوينيا، مبينا للموضوعات الخارجية كما الدعية فيها. وقيل أنه هذا معناه لا غيبة يعني كذا، بل هي لسانها لسان التشريع لجواز غيبة المتجاهر بالفسق وإخراجه من الحكم بحرمة الغيبة. لماذا؟ هل نقول لسانها لسان كذا لمجرد دعوة في مقابل دعوة؟ لا، نقول فإن لسان القضية، فإن لسانه لسان قضية شرطية، والقضية الشرطية أقرب ما تكون إلى القضايا التشريعية. إذا حصل كذا فكذا، يعني ماذا؟ يعني يأخذ موضوع يرتب عليه الحكم. فيعني ماذا؟ يعني أنه أدنى بيان لحكم هو يقدم بقال بالقضية الشرطية. كل ذلك لو كان وكل ذلك لو كان الجواب مقتصرا على نفي الغيبة، يعني هذا يكفينا حتى لو كان الجواب مقتصرا على نفي الغيبة لدفع الإشكال. نقول لسانها عرفا مو لسان بيان حقيقة الحال، وإنما لسانها عرفا لسان بيان تشريع. هذا قد يكون البعض مو كلش يستوضح، مو كلش يقتنع به، لا بأس. ولكن المطلب أعمق من هذا. لكن كل ذلك لو كان الجواب مقتصرا على نفي الغيبة، لو قال فلا غيبة لا بأس، ولكن بعد التعبير فيه بنفي الحرمة أيضا وعدم الاقتصار على الغيبة فيه، لا يبقى مجال للتشكيك في ظهوره بأنه تشريعي وليس تكوينيا مبينا للمصادق، فإن نفي الحرمة لا مناسبة بينه وبين المجاهرة بالفسق. أصلا ماكو مناسبة بينه وبينها حقيقية، ماكو مناسبة إلا ماذا؟ إلا أنه هذا لأنه تجاهر بالفسق الله يسقط حرمته، معنى حكم. يعني عندنا موضوع وعندنا حكم يترتب عليه، مو عندنا أنه هذا بيان لواقع حال، أن هذا ما دام قد تجاهر إذن تجاهره بعد ما يجي على موضوع للغيب لأنه متجاهر والأمر الظاهر خارج عن الغيب، لا معنى لذلك. هذه إذا قدرت يعني تتفوه بها في قضية نفي الغيبة ما تقدر أنت تقولها في قضية نفي الحرمة، لأن الغيبة مأخوذ بها شيء من الستر الظاهر ما يندرج به، لكن الحرمة ما مأخوذ به شيء من الستر، صحيح لولا؟ وعليه فلا يسعنا التوقف من الأخذ بالإطلاق. ويناسبه، يناسب ما بنينا عليه، ما ذكره الشهيدان في اللمعة والروضة. طبعا باللمعة موجز كلام الشهيد الأول، لكن بالروضة يفصل من الاستدلال بهذا الحديث على جواز سب على جواز سب المؤمن والتعريض بما يكرهه المؤمن، أي مؤمن؟ الفاسق المجاهر بالفسق، وأنه يوجب درء التعزير عنه، يعني كون المسبوب مجاهرا بالفسق يوجب درء التعزير عن الساب إذا صدر منه السب، ما دام هو ذلك الشخص مجاهر بالفسق، وأنه يوجب درء التعزير عنه. التعزير مقتضي تام المستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه التعزير. فاستندوا إلى هذه الرواية، روايتنا، فاستند يعني الشهيدان إلى روايتنا في رفع اليد عن إطلاق لزوم تعزيره، قالوا لأجل ورود هذه الرواية، رواية ابن الجهم، لأجل ورود هذه الرواية هذا بعد نقول ما يعزر ما دام المسبوب مجاهرا بالفسق، الموجود بلهم عن قدروا تفاجعوا بالروضة. وعليه معناه أن الفقهاء على الأقل بعضهم من باب التأييد، احنا نذكر كلامه موافق ولو الدليل تام، معنى أن الفقهاء أيضا استفادوا منها نفي الحرمة. نفي الحرمة يعني ماذا؟ حكما، ما الأحكام اللي بيها حرمة زوج. ومن ثم موضوع الغيبة أيضا يصير كذلك، هم يقول فلا حرمة ولا غيبة في النفس. الكلام الكلام معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن هذه الرواية تفيد جواز غيبة الفاسق حتى في غير ما تجاهر به. هذا مناسب لنفس الاستفادة. واضح إن شاء الله. وللبحث صلة والحمد لله رب العالمين.